بكل فرح ألتقيكم مستمعي، مصليا ألا يكون اجتماعنا باطلا، ولا سيما أننا مزمعون أن ندرس مقطعا جديدا من كلمة الله في الكتاب المقدس. نتطلع إلى قضاء بضعة دقائق مفيدة ومباركة. رحلتنا في سفر زكريا ما زالت مستمرة، وما زلنا نتمتع بالمناظر الخلابة لكلمة الله. في الحلقة الماضية قلنا بأنه في الفصلين السابع والثامن نجد ما يمكننا تسميته بالفاصل التاريخي. كان النبي زكريا سينقل رسالة أخرى للشعب، وهي رسالة هامة، ويوضح أن هذه ليست رسالة من عنده بل هي كلام الرب. قبل المراجعة نعاود قراءة الآيات السبع الأولى من الفصل السابع من زكريا. تفضل يا رندا.
وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك أن كلام الرب صار إلى زكريا في الرابع من الشهر التاسع في كسلو، لما أرسل أهل بيت إيلا شراصر ورجم ملك ورجالهم ليصلوا قدام الرب وليكملوا الكهنة الذين في بيت رب الجنود والأنبياء، قائلين: أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه؟ ثم صار إلي كلام رب الجنود قائلا: قل لجميع شعب الأرض وللكهنة قائلا: لما صمتم ونحتم في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه السبعين سنة، فهل صمتم صوما لي أنا؟ ولما أكلتم ولما شربتم، أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين؟ أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين حين كانت أورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها والجنوب والسهل معمورين؟
إذن جاء وفد من بيت إيل إلى الكهنة في هيكل أورشليم، وهم يحملون في جعبتهم سؤالا يتعلق بطقس من الطقوس. هل هذا الطقس صحيح أم خاطئ؟ فقد كان الشعب قد بدأ بالصوم قبل الأسر البابلي، واستمروا في القيام بذلك طوال الأسر الذي دام 70 سنة. راحوا يبكون هناك، وصار هذا طقسا دينيا لديهم، ففي الحقيقة لم يعطهم الله أياما يصومون بها، بل أعطاهم فقط 7 أعياد. كان الصوم في أيام محددة فكرة نابعة من عقولهم هم، فقد خصصوا أياما للصوم وأياما للنوح والبكاء أثناء سن سبيهم، واستمروا في عمل ذلك بعد انتهاء فترة السبي، لكن الله لم يكن يباركهم. مروا بفترة رخاء مكنت الكثيرين من بناء منازلهم والعيش برفاهية، ورغم ذلك فقد كانوا ينوحون ويبكون ويقولون: كنا نفعل هذا دوما لكن الله لم يباركنا. والسؤال هنا يتعلق بصحة هذا الطقس أو خطئه. وقلنا إنه يوجد في الوقت الحاضر يوجد تفش لظاهرة الديانة الطقسية، فهناك نزوع إلى الشكلية وممارسة الطقوس، وتظهر الشكلية أو الديانة الظاهرية إلى حيز الوجود حينما يتوقف الناس عن التفكير وحينما يبتعدون عن شخص المسيح. وقد قدم النبي زكريا للشعب إجابة على سؤال الشعب، فالله لا يقول إنه من الخطأ أن يصوموا، كما أنه لا يقول إن ذلك صواب، فهو لا يجيب عن السؤال بصورة مباشرة، لكنه يجيب عنه وكانت إجابة ثلاثية. الجواب الأول هو أنه حينما يكون القلب مستقيما يكون الطقس مستقيما، من الآية الرابعة وحتى السابعة من الفصل السابع. والجواب الثاني هو أنه حينما يكون القلب معوجا يكون الطقس معوجا، من الآية الثامنة وحتى الرابعة عشرة من الفصل السابع أيضا. أما الجواب الثالث فهو أن قصد الله لأورشليم لا يتغير بسبب أي طقس ديني، وهذا ما سنراه في الفصل الثامن. إن الله لم يقر هذا الطقس ولم يجبه، لكنه يتساءل عن دافع الشعب. قال لهم: أنتم لم تصوموا لي، وحينما كان الصوم ينتهي كنتم تسرعون إلى الموائد، وحينما كنتم تأكلون فهل كنتم تفعلون هذا من أجل أيضا؟ هذه هي الأشياء التي كشفت وبينت أنهم لم يكونوا يعيشون حياتهم للرب أبدا. وهكذا هنالك ما هو أهم من الطقس الديني. يقول الله للشعب: لقد كنتم تمارسون هذه الطقوس من قبل حينما كنتم في الأرض، لكن ما الذي حدث؟ وقعتم في السبي لأنكم لم تطيعوني ولم تصغوا لصوت أنبيائي. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من الفصل السابع من زكريا ابتداء من الآية الثامنة.
وكان كلام الرب إلى زكريا قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: اقضوا قضاء الحق واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه، ولا تظلم الأرملة ولا اليتيمة ولا الغريبة ولا الفقيرة، ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم. فأبوا أن يصغوا وأعطوا كتفا معاندة وثقلوا آذانهم عن السمع، بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود، فكان كما نادى هو فلم يسمعوا، كذلك ينادون هم فلا أسمعوا، قال رب الجنود. وأعصفهم إلى كل الأمم الذين لم يعرفوهم، فخربت الأرض وراءهم لا ذاهب ولا آئب، فجعلوا الأرض البهجة خرابا.
بدءا من الآية الثامنة من فصل تأملنا السابع من زكريا، سوف يبين الله أن الطقس الديني يكون خاطئا إذا كان القلب خاطئا، وهذه ليست طريقة أخرى لقول الشيء نفسه الذي قاله قبل قليل. فالله سيطبق على حياة الشعب وصايا معينة، وهي تلك التي تتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان وبالله، ليبين أن قلوبهم لم تكن مستقيمة. صديقي المستمع، من الخطأ أن نعتقد بأنه بإمكاننا أن نخدم المسيح وأن نسلك في بعض الطقوس في حين أننا لا نتمتع بعلاقة سليمة معه. ويعد ما قاله الرب يسوع لسمعان بطرس بعد قيامته من أروع الأشياء، فقد قال له: أتحبني؟ وهكذا أخي الكريم، فإن الأمر غير منوط بالطقوس التي تمارسها، وإنما الشيء المهم بالفعل في نظره هو موقف قلبك. بالنسبة للكثيرين من أعضاء الكنائس، فإن الدين هو مجرد طقوس عديمة الحياة، وهذا لا ينطبق على كنيسة معينة وإنما على غالبية الكنائس. كما أننا غالبا ما نسمع الناس يقولون: نريد أن نشارك إيماننا، لكن غالبية الناس لا يملكون إيمانا كافيا يشاركونه مع غيرهم. إنك صديقي المستمع لا تشارك إيمانك ولا تشارك روعتك ولا الأمور الرائعة التي قدمها الله لك، بل ينبغي عليك أن تشهد ليسوع المسيح، أن تشهد عن شخصه وعما فعله من أجلك. وحينما يتحدث الناس عن الخلاص فإنهم يقولون: كرس حياتك له، لكن إن سألتهم ما الذي يعنونه فسوف يقولون: سلم حياتك له. لكن هل تعتقد أن الله يريد حياتك؟ إنه يقول بأن برنا وأعمالنا التي ندعوها صالحة هي مجرد خرق بالية في نظره، فالله لا يريد غسيلنا القذر إن صح التعبير. وللأسف الشديد، فقد اعتدنا على استخدام كلمات وعبارات تضيع المعنى الحقيقي للإنجيل. وهناك كلمة أخرى يساء استعمالها كثيرا، ألا وهي كلمة محبة. فقد تم تجريد هذه الكلمة الكتابية من معانيها الرائعة، وبات الناس يستخدمونها بطريقة سخيفة ومغلوطة في كثير من الأحيان. وهكذا صديقي المستمع، فقد أضحى الناس يهتمون بالمظاهر الخارجية على حساب علاقتهم الشخصية بالرب يسوع. لكن إن لم يكن هناك دافع وشوق عميق لدى المرء في أن يعرف المسيح ويعرف كلمته، فسوف تصبح عضوية الكنيسة مثل الرجل الذي وقع في غرام شقة مفروشة وتزوج من فرن كهربائي وثلاجة ومكنسة كهربائية. سئلت فتاة عن سبب عدم زواجها فأجابت إجابة مدهشة وقالت: لأن لدي فرنا يخرج دخانا، ولدي أيضا كلب يحوم حول المنزل، ولدي ببغاء يصيح ويلعن، ولدي قطة كسولة تحوم طوال اليوم وتقضي نصف الليل خارجا، إذن لماذا أحتاج زوجا؟ وهذا هو صديقي المستمع نوع العلاقة التي تربط الكثير من الأشخاص بالله وبالمسيح مع فارق التشبيه. لهذا ليتنا نتوقف عن المظاهر الخارجية ونلتفت إلى محبة الرب يسوع المسيح وإلى العيش من أجله. يحكى أن فتاة صغيرة طلبت منها أمها أن تذهب إلى غرفتها وأن تلبس ملابس النوم وتصلي وتأوي إلى فراشها لوحدها، لأن الأم كانت مشغولة في تحضير طعام العشاء لبعض الضيوف في تلك الليلة. وفي صباح اليوم التالي قالت الأم لطفلتها: كيف سارت أمورك ليلة البارحة؟ فأجابت الطفلة: على ما يرام يا أمي. فقالت الأم: هل تلوت صلاتك؟ أجابتها الطفلة: نوعا ما. فقالت الأم: ماذا تعنين بقولك هذا نوعا ما؟ فأجابتها طفلتها قائلة: حسنا يا أمي، لقد جثوت على ركبتي كي أتلو تلك الصلاة التي أحفظها وأتلوها دوما، لكن خطر في بالي أن الله ربما كان قد مل من سماع نفس الصلاة كل يوم، لذلك فقد أويت إلى سريري وحكيت له قصة الدببة الثلاثة. لربما تبتسم معي صديقي لهذه القصة، وأعتقد أن الله استمتع كثيرا في تلك الليلة وهو يستمع إلى تلك الفتاة الصغيرة التي شعرت بأن هناك خطأ ما في ممارسة طقس ما، في حين أن القلب بعيد عن ذلك تماما. وأعتقد أن الله أصغى فعلا إلى تلك القصة، ويا ليت الكثير من كنائسنا تكون بمثل هذا التوجه في جذب انتباه الله. لماذا توجد كل تلك المشاكل في كنائسنا اليوم؟ ولماذا نواجه كل هذه المتاعب كمسيحيين؟ لأننا إنما نمارس طقوسا فحسب دون أن تكون قلوبنا مع الله بالفعل. فنحن نكتفي بالذهاب إلى الكنيسة لإسكات ضمائرنا فقط. لكن هل انجذبنا إلى شخص المسيح؟ هل نعرفه حقا؟ هل نحبه من قلوبنا؟ يمكنك صديقي أن تمارس أي طقس ديني تشاء، لكن شريطة أن تكون علاقتك مع الرب سليمة. وما تزال أهمية الطقوس تشكل سؤالا لدى الكثيرين، فهم يتساءلون: هل ينبغي أن أفعل هذا؟ وهل ينبغي أن أفعل ذاك؟ ونحن نؤمن بأن هناك طقوسا معينة أو فرائض محددة تتمتع بالأهمية وينبغي ممارستها، ألا وهي فريضة المعمودية وفريضة عشاء الرب. والشيء المهم هو أن تكون المعمودية هي معمودية شخص مؤمن، فينبغي أن يكون التركيز منصبا على قلب الشخص المراد تعميده وليس على طريقة المعمودية. فهل هذا الشخص مولود من جديد؟ فلا فائدة ترجى من المعمودية مهما كانت طريقتها إن لم يكن قلبك مع المسيح، وما لم تكن تتمتع بعلاقة سليمة معه، وما لم تكن خطاياك قد غفرت. كما أن عشاء الرب عديم الفائدة ما لم يكن قلبك سليما مع الله. قال أحد المفسرين: عين الله المنعمة وعين إيماننا تلتقيان في تلك الفريضتين. قبل السب دان الله أورشليم حينما كان قلب الشعب بعيدا عنه، رغم أنهم كانوا يمارسون الشعائر والطقوس. وفي الآية السابعة يقول الله لهم: أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين حين كانت أورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها والجنوب والسهل معمورين. فكأنه يقول هنا: لقد مارستم الطقوس قبل السبي، ورغم ذلك فقد سمحت بأن تقعوا في السبي وأن تسبوا. لماذا؟ لأن الطقوس لا علاقة لها بالأمر، فقد كانت قلوبكم خاطئة أصلاً ومبتعدة عني، والقلب هو الأهم. في الجزء الأخير من هذا الفصل يذكر الله بالتحديد تلك الأشياء التي كان الشعب يقوم بها والتي جعلته يبتعد عن الله. فسوف يتناول ذلك الجزء من الوصايا العشر الذي يتعلق بعلاقة الإنسان مع الإنسان، والجزء السابق من الفصل يتناول علاقة الإنسان مع الله. فحينما يكون القلب معوجا يكون الطقس الديني معوجا أيضا، وفي هذا القسم فإن الطقس خاطئ إذا كان القلب خاطئا. وعندما يقوم الله بتطبيق هذه الوصايا على حياتهم فسوف يكشف عن الأشياء التي كانوا يفعلونها خطأ. نحن لا نتعامل مع الخطية كما ينبغي، فيجب علينا أن ندرك بأننا سنبقى خطاة طالما نحن نعيش على وجه هذه الأرض. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. ففي ذلك اليوم فقط لن نعود خطاة، أما حتى ذلك الحين فسوف نبقى كذلك. نحن جميعنا خطاة أمام الله، والله هو الوحيد الذي يعرف حال البشر وحال قلوبنا. نقرأ في نبوة إرمية: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى، لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. أجل صديقي، فالله هو الوحيد الذي يعرف قلب الإنسان حق المعرفة، وهو الوحيد القادر على زراعة قلب جديد للإنسان. صحيح أن الأطباء يفعلون ذلك الآن، لكن الله يقوم بذلك بالمعنى الروحي منذ وقت طويل جدا. فحينما نأتي إلى الله فإنه يمنحنا حياة جديدة، حيث نولد من جديد ونعطى طبيعة جديدة. وأحيانا نقول لشخص ما: أعطي قلبك لله. لكن ما الذي يريده الله من ذلك القلب القديم النجس؟ إنه ليس بحاجة له على الإطلاق، فالقلب أخدع من كل شيء، بل إن الله يريد أن يعطيك قلبا جديدا، فهو اختصاصي القلب وهو الطبيب العظيم. نعم، إن الله صديقي المستمع كلي المعرفة وكلي العلم. ومن المدهش أن البعض يحاولون أن يستجوبوا الله وأن يحاكموه، فالبعض يقف ويقول: يا الله، إذا كنت هناك، مع أني لست واثقا من وجودك ومن الصعب علي أن أقتنع أنك هناك، لكن إذا كنت هناك فأريد أن أقول لك بأنك مخطئ فيما تقوم به. يا لهذا الكبرياء والتعالي! لكن الله رؤوف على الإنسان، وهو يمنحه الفرصة تلو الأخرى لكي يأتي إليه. فيا لنعمة الله الغنية من نحونا يا صديقي! ولو كنا نرى أنفسنا كما يرانا الله لما تحملنا أنفسنا أبدا، فالله هو الوحيد الذي يستطيع أن يتحملنا. ليتنا أخي الكريم نأتي إلى كلمة الله ونجد راحتنا فيها، فالله سيكون محددا في حديثه مع الشعب، وسوف يطبق الوصايا عليهم، وهذا ما ينبغي علينا أن نفعله نحن أيضا. فليتنا نخضع حياتنا لنور كلمة الله، والرب يبارك حياتكم لمجد اسمه المبارك.